في التاريخ عبرة.
الشريط الثالث. لأن أهل البلاد المصرية هاجر كثير من الفلاحين الذين كانوا يعملون فيها إلى بلاد الشام، ويقدر هؤلاء ب6000 فلاح، وهذا عدد ليس بالسهل ويؤثر على اقتصاد البلد والزراعة فيه. فطالب محمد علي باشا من الجزار هذا أن يعيدهم إليه، فرفض الجزار، فزاد ذلك من نقمة محمد علي على هذا الرجل، فسير جيشا بريا قوامه 30,000 ومعهم 40 مدفعا بقيادة رجل يقال له يكن باشا، وأرسل جيشا بحريا قوامه 16 سفينة حربية و17 سفينة نقل، ومعهم قائد الحملة جميعا البرية والبحرية وهو ابنه إبراهيم باشا. وإبراهيم باشا هذا لا يقل عن أبيه في الدهاء والإصرار على الرأي والقوة في الشخصية، فحاصروا عكا بعدما استولوا على فلسطين. فسير العثمانيون جيشا قوامه 20,000 برئاسة والي طرابلس، فوقعت معركة يقال لها معركة الزراعة جنوب حمص، وهزم العثمانيون، فغضب السلطان العثماني وأصدر حكما على محمد علي باشا بكفره ومروقه من الملة. طبعا لا أدري ما وجه هذا التكفير، هل لأنه حاربه أو انهزم أمامه، فكفره. وسقطت عكا، وسقط خصم محمد علي باشا وهو الجزار بعد حصار 6 أشهر، ودخلت جيوش إبراهيم باشا إلى دمشق واحتلتها، وتوجهوا إلى حمص، ووقعت واقعة هناك بين إبراهيم وبين جيش العثمانيين الجديد الذي جاء مددا بقيادة رجل يقال له السير عسكر حسين باشا، وانتصر إبراهيم باشا. فتم لمحمد علي احتلال بلاد الشام، ولم يكتف إبراهيم بذلك، كان له طموح فوق طموح أبيه. أبوه كان دائما يطمح إلى إدخال الشام تحت حكمه للأسباب التي ذكرت. أما إبراهيم باشا فكان طموحه أكثر، كان يريد أن يستولي على الخلافة بكاملها وأن يسقط الدولة العثمانية لأسباب سنعرفها بعد قليل. فلما رأى انكسار الجيش العثماني زحف شمالا واحتل شمال الشام وانطلق إلى الأناضول، فبعث العثمانيون جيشا آخر بقيادة الصدر الأعظم محمد باشا رشيد وقدره 53,000 مقاتل، وانتصر إبراهيم وأسر قائدهم وهو الصدر الأعظم قائد الجيوش العثمانية، أسره إبراهيم وقتل 3,000 من عسكره، وأسر 5,000 وأخذ 46 مدفعا، فهذه تعتبر هزيمة ساحقة للعثمانيين. فانفتح الطريق أمامه إلى اسطنبول، وانكشفت مملكة الخلافة أو عاصمة الخلافة، انكشفت أمامه، لم يبق بينه وبينها جيش، فكانت مأخذ اليد. عند هذا الأثناء، وهذه عبرة يا أخوان كبيرة جدا، ماذا تتوقعون؟ فزعت الدول الأوروبية، العدو اللدود للعثمانيين، وأعلنت حالة الطوارئ، لا حبا في العثمانيين فهم عدوهم اللدود، ولكنها معادلات وحسابات كانوا يحسبونها سنين متطاولة، وكانوا لا يتوقعون أن هذه القوة الناشئة تقفز بهذه السرعة فتنطلق من الشام من غير تخطيط مسبق حتى تصل إلى قريبا من اسطنبول، وليس بينها وبين اسطنبول جيش يدافع عن عاصمة الخلافة. فزعوا لا حبا في عاصمة الخلافة ولا حبا في العثمانيين، وإنما لأنهم كانوا يسمون الدولة العثمانية بالرجل المريض، فكانوا يترقبون سقوطها ويحسبون الأنفاس ويرصدونها رصدا دقيقا من أجل أن تسقط فيقتسمون تركتها. فإذا جاءت قوة ناشئة وبهذا الطموح وبهذا الإعداد وبهذه العساكر الكبيرة جدا، مع طموح أيضا في الإعداد كما سيأتي أنهم أقاموا ترسانة كبيرة في الإسكندرية لصناعة السفن الحربية، صاروا يصنعون السفن الحربية وصار لهم أسطول كبير، إضافة إلى أشياء أخرى ستأتي. ففزعوا، وروسيا في ذلك الحين كانت تعتبر العدو التقليدي للعثمانيين، ولم تفتأ الحروب بين العثمانيين وبين الروس، فهي مستمرة دائمة ولم تتوقف إلا في هذا الأثناء. لما كادت الدولة العثمانية أن تسقط أمام إبراهيم باشا، برزت روسيا وفرنسا وإنجلترا وضغطوا على محمد علي وعلى الباب العالي اللي هو السلطان العثماني لوضع حد للنزاع وإيقاف الجيوش التي تتقدم نحو إسطنبول، إيقافها في الأناضول، وأنها لا تمس إسطنبول بشيء مما كان يطمح إليه إبراهيم. فبقي جيش إبراهيم في الأناضول، لم يبق بينه وبين إسطنبول سوى 50 فرسخا. فضغطت فرنسا وبريطانيا بشدة على محمد علي، طبعا كانوا يخافون أن تتدخل روسيا، واستنجد السلطان العثماني وهو السلطان محمود بأعدائه التقليديين الروس، لاحظ، استنجد بهم على إبراهيم محمد علي باشا، فاستنجد بالروس، فأرسلوا 15,000 روسي لحماية إسطنبول. الروس صاروا يحمون إسطنبول وهم العدو التقليدي الذي كان يحارب العثمانيين عشرات السنين. وعقدت اتفاقية بضغوط رهيبة على الطرفين، يقال لها اتفاقية كوناهيه عام 48 و200 بعد الألف. وكان من موجب هذه الاتفاقية أن محمد علي تكون له ولاية مصر وسوريا ونواحي الشام، ويكون حاكما على ذلك جميعا. وجددوا ولاية إبراهيم باشا على جدة مع مشيخة الحرم، وخولوه من إدارة إقليم أدنه بمقابل إخلاء الجيش المصري من الأناضول. طبعا من الذي كان يملي الشروط ويرتب ويوفق ويجمع؟ وهم الأعداء الكفار من الإنجليز والفرنسيين والروس. وهذا الكلام كما ترون أيها الإخوان له أكثر من 170 سنة، وحتى تعرف بلاء هذه الأمة منذ متى. الحاصل، عقد السلطان العثماني أيضا في هذه الأحوال وفي هذه الظروف التي رأى أنه مهددا فيها، عقد اتفاقية سرية لم تستشر فيها الأمة ولم يؤخذ فيها رأي العلماء، اتفاقية سرية مع روسيا سميت هنكارا سكلسي، وهي معاهدة دفاعية هجومية. دفاعية هجومية يعني أن الدولة العثمانية تدافع عن روسيا إذا كانت مهددة، والعكس مع العدو، مع شد الأعداء حينما شعر أن الخطر جاءه من الداخل. وكان في مقابل ذلك لا بد من الثمن، لأن روسيا مثل إنجلترا وفرنسا تنتظر سقوط الدولة العثمانية، فهي لا تخاف منها في أواخر عهدها. وكان الثمن لذلك السماح للأساطيل الروسية الحربية بالمرور من البحر الأسود إلى الأبيض في الوقت الذي تمنع فيه السفن الحربية الأخرى من العبور، وهو الأمر الذي خاض من أجله الروس الحروب مع العثمانيين، إضافة إلى أمور أخرى، الحرب في العقيدة والدين والأطماع بالاحتلال البلاد العثمانية. لكن كانوا يرون أن الدولة العثمانية كانت حاجزا، والآن صاروا يستطيعون الذهاب إلى البحر الأبيض ويستطيعون المقاربة من شواطئ الدول الكبرى في ذلك الحين وهي فرنسا وإنجلترا. وجرى حديث في هذا الأثناء حينما كانت الضغوط توجه إلى إبراهيم باشا أن يتوقف بجيشه، جرى حديث وهو حديث مهم جدا سجله لنا التاريخ. هذا الحديث دار بين إبراهيم باشا وبين البارون بوا الكونت، مندوب فرنسا الذي بعث به إلى محمد علي وإبراهيم لحملهما على الصلح، ذهب إلى مصر وذهب إلى الأناضول من أجل أن يضغط على هؤلاء أن يقع بينهم الصلح وبين العثمانيين. ولربما كان كثير من البسطاء يظنون أن فرنسا تبذل مساعي حميدة وجهود مشكورة وطيبة للإصلاح بين المسلمين وحفظ عاصمة الخلافة، كما يظن كثير من البسطاء في هذا الوقت حينما يسمعون أن فرنسا وروسيا وألمانيا تعارض الحرب. هي لا تعارض الحرب من أجل سواد عيوننا، وإنما يعارضون الحرب لمصالحهم. لا يريدون أن تتفرد أمريكا وبريطانيا بالغنيمة، كانوا يريدون أن يكون لهم نصيب وافر من المصالح التي هي ديون بالمليارات وعقود أبرموها وعقود وعدوا بها. إبراهيم لما قابل هذا الرجل قال له، هذا نص الحديث الذي دار بينهما وهو مهم جدا، قال له إنه ليؤلمني أن الدول منعتني من متابعة الزحف. قال له البواكونت: على العكس، إني أظن أنه قد آن الأوان الذي يحق فيه للدول أن تفكر في وقف سموكم عن الزحف، فإنه لم يكن أمامكم إلا بضع خطوات لتصل الجنود المصرية إلى اسكدار، وهناك تشب الثورة في إسطنبول. قال إبراهيم: لقد كنت شديد الرغبة في دخول إسطنبول على رأس جيشي. فقال له الكونت هذا: وماذا تقصدون سموكم من الذهاب إلى إسطنبول، وماذا كنتم صانعين بها؟ قال إبراهيم: ما كنت أدخلها للهدم بل للإصلاح، ولكي أقيم حكومة صالحة مؤلفة من رجال أكفاء بدل الحكومة الحالية العاجزة عن الاطلاع بحكم الإمبراطورية. قال الكونت، وهذا هو الشاهد: إن سموكم يؤيد بحديثه المخاوف التي ألمحت إليها في كلامي، فإنما كنتم تنوون إحداثه هو ما كنا نعمل على منعه. لاحظ، صرح له بهذا، يقول: أنت تريد إقامة دولة فتية قوية، هذا الذي كنا نسعى لإيقافه ومنعه والحيلولة دونه. يقول: لا لأننا مسوقون بفكرة عدائية، يقول، نحوكم أو نحو أبيكم، لكن الانقلاب الذي كنتم عازمين على إحداثه في الأستانة يعني يؤدي إلى مشاكل قد تشعل نار الحروب في أوروبا بأسرها. قال إبراهيم: إنك واهم فيما تظن، فإن هذا الانقلاب كان سيحدث دون أي مقاومة، فإن السكان على جانب البسفور والدردنيل يطلبونني لإحداث الانقلاب الذي كان سيتم في هدوء وسرعة دون أن تجدوا الوقت للشعور بوقوعه. يقول بلمح البصر عملية خاطفة. يقول: تقولون إنكم تسعون للدفاع عن كيان تركيا وجعلها قوية، ولو تم هذا الانقلاب لكان من نتائجه بعث سلطنة قوية. يقول: أنتم تبغون تقوون دولة السلطان العثماني؟ يقول: أنا سأقيمها قوية جدا على أنقاض هذه السلطنة المفككة التي تحاولون عبثا تأييدها، والتي ستنحل يوما بين أيديكم وتسبب لكم وقتئذ مشاكل لا عداد لها. لا أدري هل كان إبراهيم باشا لا يدرك مرامي هؤلاء، ولا أظن، أو أنه كان يظهر الغفلة وليعرف ما عندهم. يقول: إنني أبحث كثيرا وأتساءل لماذا تحقد الدول الأوروبية كل هذا الحقد على الأمم الإسلامية. هذا كلام إبراهيم. فقال له الكونت هذا: أنا لم أفهم كلام سموكم، ماذا تقصد؟ قال إبراهيم باشا: إنك تقول الآن إن وصول جيشي إلى الإسكدار كان سيحدث ثورة في إسطنبول، وأنا أوافقكم وأرى رأيكم، ولكن أليس هذا دليلا على أن الأمة الإسلامية لا تريد حكم السلطان محمود؟ فبأي حق ترغمون هذه الأمة على ما لا تريده؟ وهل يحق لكم معشر الفرنسيين أن تمنعوها من اختيار حكامها؟ عجبا، لقد كنتم حينما ثار البلجيكيون وطالبوا تأليف مملكة مستقلة، وحينما قام اليونانيون يطالبون باستقلالهم، تنادون أن لكل أمة الحق في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه. طبعا اليونان كانت تابعة للدولة العثمانية. يقول: بل إنكم ساعدتم اليونانيين في ثورتهم، فلماذا تحرمون الأمة التركية من هذا الحق؟ فقال له الكونت: إن سموكم يخطئ في تقدير المبدأ الذي أملى على الدول الأوروبية سياستها في المسألة الشرقية. كانوا يسمون القضية العثمانية، الدولة العثمانية كانوا يسمونها المسألة الشرقية. يقول: فإنها لا تنظر إلى هذه المسألة في ذاتها، بل تنظر إليها من ناحية تأثيرها في مراكز الدول. فإذا رأت مثلا كما في الحالة التي نحن بصددها أن ثورة أهلية تفضي إلى تزلزل التوازن الداخلي وإحداث حرب عامة، كان من الطبيعي أن تعمل كل دولة ما تراه حائلا دون وقوع هذه الكارثة. طبعا إبراهيم علي باشا كان شخصية، طبعا هو أصوله ألبانية، لم يكن من العرب، لكن كان شديد الإعجاب بالعرب ويفتخر بالانتساب إليهم مع أنه لم يكن منهم، ويعتز كثيرا بذلك ويبدي كثيرا من الإعجاب بهم ويعد نفسه من العرب. وعلى كل حال هذه كانت نظرته وطموحه، وهو شخصية قوية جدا، لكنها لم تكن شخصية تولي الدين اهتماما، بل كان شخصا سيئا خبيثا مخبثا، يكره الخير وأهل الخير، ويزدري العلماء ويتعامل معهم بغرور شديد وغطرسة. وحتى لما انتصر في حملته على جزيرة العرب وبلاد نجد، لما جاءه العلماء المصريون يهنئونه لم يستقبلهم كما ذكر الجبرتي وهو معاصر له، لم يستقبلهم ولم يلتفت إليهم ولم يكلمهم، بل عاملهم بغرور واستعلاء واحتقرهم، وصدرت منه بعض العبارات الدالة على هذا المعنى. وفي هذا الأثناء وامتدادا لخط التغريب في الأمة أنشئت مدرسة جديدة في مصر يقال لها مدرسة الألسن، مدرسة الألسن. وكان هذا بناء على اقتراح فضيلة الشيخ مرشد الحملة رفاعة الطهطاوي الذي ذهب كما حدثتكم من قبل ليكون موجها للحملة ثم رجع ممسوخا، وكان من أكبر المطالبين بالتغريب وبنزع الحجاب، وله كتاب عن الحجاب. فاقترح على محمد علي باشا أن ينشئ مدرسة الألسن، وهذه المدرسة اهتمامها الأول يدور حول ترجمة الكتب الغربية وربط المصريين بالحضارة الغربية، تنقل كتبهم ما يكتفي بما تلقنه هو ورجع به من فساد الأخلاق والدين، بل أراد أن ينقل ذلك إلى الأمة وأن يمسخها معه. فهؤلاء لا يأخذون من الحضارة الغربية القوة، ولم نرى مصانع لمفاعلات نووية، ولم نراهم يصنعوا سلاحا ضاربا فاتكا يفتك بالعدو، ولم نرهم يصنعون أشياء ذات تأثير وقوة في الأمة، وإنما ما رأيناهم يأتون إلا بمساوئ الأخلاق ويعجبون بهم وبما عندهم من مظاهر زائفة يرددونها كالببغاوات من زعمهم الحرية والديمقراطية. وللأسف حتى بعض الإسلاميين ممن ينتسبون للدعوة، ناقشت أحدهم حينما قلت الديمقراطية كفر بالله العظيم فغضب وقال ماذا تعرف عن الديمقراطية؟ قلت أعرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال. قال لها 17 معنى. قلت هذه المعاني كلها في جهنم، ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد الإيمان إلا اتباع الهوى. فإما أن تكون هذه الديمقراطية إيمان بالله ورسوله وتوحيد وموافقة للشريعة، أو تكون ضلال بأي اسم وبأي صورة وبأي طريقة نفذت مهما كانت معانيها ومدارسها فهي ضلال مبين. فالمقصود أيها الإخوان أن هؤلاء نقلوا هذا بترجمة هذه الكتب وبالإرساليات البعثات التي كانت تدرس هناك، مع خلو هؤلاء من العلم والدين في كثير من الأحيان يذهب أغرار جهلة، ليس عندهم حصانة علمية ولا دينية فيذهبون هناك وينبهرون. وقد تكشف ما تكشف في هذه الأيام أيها الإخوان من زيف الشعارات التي يطالب بها أولئك، وصار كثير من صناديد العلمانيين في بلاد المسلمين الآن صار يصدر منهم ما يصرحون به أن هذه الشعارات لم تكن حقيقية. فالمقصود أيها الإخوان أنشئت هذه المدرسة ولم تكن مقتصرة فقط على هذا، بل جاءت بطامة أخرى وهي تدريس قوانين الدول الغربية، وهذا لأول مرة في البلاد الإسلامية. يكفي أن سليمان القانوني وضع كثيرا من القوانين حتى لقب بذلك، ومن أكثر من شيء غلب عليه وعرف به، لم يكتفوا بهذا بل صاروا يدرسون القوانين. في البداية تدرس القوانين وقد تسمى باسم آخر نظم، لكن في النهاية لماذا تدرس هي؟ ثم أنشئ في هذا الأثناء أيضا ديوان المدارس الذي عرف فيما بعد بوزارة المعارف. ومن وضع على رأس هذا؟ امتدادا لمسألة التغريب، الذين تخرجوا من هناك صاروا هم الذين يشرفون على المعارف والتعليم، وهذه أخطر المواقع لأنهم يمسخون الجيل. وتخيل أناس يذهبون بلاد المسلمين في ذلك الوقت إلى بلاد الغرب، ولا زالت الاكتشافات تظهر وتنبعث وفي وقت ركود كبير جدا عند الأمة، يذهبون وينبهرون بما يرون هناك، ولا زال القوة العسكرية تتنامى حتى وصلت إلى 235,000 من المقاتلين. طبعا الغرب كان يراقب هذا ويقلق جدا من تنامي هذه القوة. على كل حال لما تنامت هذه القوة بدأ السلطان العثماني يعد العدة لكسرها والاسترداد بلاد الشام، فجهز جيشا على حدود سوريا من جهة تركيا طبعا، وجعل يدرب هذا الجيش على أساليب القتال الحديثة وتنظيم الجيوش الحديثة، وعلى يد من؟ ليس على يد الأتراك، وإنما على يد الألمان، على يد الألمان. لا لاحظ الآن، صار المدربون للجيش دولة العثمانية هم الألمان، وهؤلاء يدربونه ماذا لتقوية هذه الدولة العثمانية المتهالكة اللي ينتظرون سقوطها بأي لحظة؟ أبدا، من أجل كسر القوة المتنامية الجديدة بأيدي العثمانيين. وفي هذا الأثناء بدأت تتحرك قوى أخرى خفية، فبدأوا يحركون الناس في بلاد الشام ضد وجود محمد علي. طبعا محمد علي لم يكن قليل شر، هو شرير من الأشرار ورجل سيء، وترون كيف كان يصنع بتغريب البلد والمسلمين، ورجل نسأل الله العافية فاحش متفحش، لكن لا يريدون أن توجد قوة في البلاد الإسلامية. فالمقصود بدأت الثورات تظهر في الشام ضد محمد علي، وحاول أن يقضي عليها وأن يقمعها. جاءت الجيوش المدربة على يد الألمان ووقعت بينها وبين محمد علي، يعني بين قائده هناك اللي هو إبراهيم ابنه، وقعت وقعة اسمها وقعة الزيب، وانتصر فيها إبراهيم، فكانت هذه نكسة أخرى للدولة العثمانية. في هذا الأثناء توفي السلطان العثماني محمود، وجاء بعده السلطان عبد المجيد، وعين بدلا من الصدر الأعظم الذي أسره إبراهيم باشا، عين شخص آخر اسمه خسرو باشا، وجاءت لطمة أخرى للدولة العثمانية، فانضم الأسطول البحري إلى مصر بكامله. صارت الدولة العثمانية ما عندها أساطيل قوات بحرية، وكان يتألف من 9 بوارج حربية كبيرة، و11 سفينة فرقاطة، و5 سفن حربية من نوع كوريفت، وعلى ظهرها 16,107 من الملاحين، ومن الجنود 5,000. فقامت قيامة إنجلترا في هذا الأثناء. الآن محمد علي يزداد قوة، وفي كل يوم يبتلع أرضا أو أساطيل أو قوات جديدة للدولة العثمانية. فقامت قيامة إنجلترا لا حبا للعثمانيين، وإنما لأنهم شعروا بالتهديد الحقيقي الآن لمصالحهم، واختلال كما يعبرون هم توازن القوى. فلاحظوا يا إخوان، اتفقت إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا جميعا، اجتمعوا اجتماع طارئ، واتفقوا على إرسال مذكرة للسلطان العثماني، وعدوا لهم يطلبون أن يطلعهم على أي قرار يتخذه خليفة. يقولوا ما تتخذ أي قرار، بل سيأتي كما سأذكر بعد قليل. كتبوا له مذكرة أرسلوها عن طريق سفرائهم أن يوقف جميع القرارات التي أصدرها، وأن لا يتخذ قرار جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع صار حساس جدا، وكل يوم محمد علي يبتلع لهم جيشا وأرضا، فقالوا لا تتخذ قرارات حتى نوافق عليها. فلاحظ إلى أي حد وصل التغلغل والتدخل في شؤون المسلمين. محمد علي طبعا علم بذلك، بهذه المذكرة اللي كتبت، وغضب، وقامت قيامته، وهاج وماج، ورأى أن هذا تحدي له، ولا زال يشعر بنشوة الانتصار. وعلى كل حال جاءوا إليه في مصر بقائد الأسطول العثماني الذي انضم إلى جيوش محمد علي باشا أو إبراهيم، ورحب به وأظهر إكرامه وإجلاله. فالحاصل بدأت خطط الغرب تهدد ومصالحهم تتزعزع، ففتحوا موضوع ما يسمى بالمسألة الشرقية على مصراعيه. فأرسلوا في يوم الخميس 7 يوليو سنة 1939 بعد 1000 من تاريخ النصارى، يعني بعد 1 ويومين من المعركة السابقة، أرسلوا مذكرة للسلطان العثماني. نص هذه المذكرة يقول: إن سفراء الدول الموقعين على هذه المذكرة يتشرفون بأن يبلغوا الباب العالي، يعني السلطان، أنهم تلقوا من حكوماتهم هذا الصباح بأن الاتفاق على المسألة الشرقية قائم بينهم، ولذلك فهم يطلبون منه أن يوقف اتخاذ أي قرار نهائي دون مساعدتهم لما قد يكون له من الفوائد التي يرونها. في هذا الأثناء ضغطت إنجلترا في 1840 نجحت إنجلترا بواسطة وزير خارجيتها من إبرام معاهدة سموها معاهدة لندن، بعد أن وقعت من ممثل روسيا والنمسا وإنجلترا، ووافق عليها السلطان العثماني، وفرنسا لم تحضر، وتم الاتفاق فيها على عدة نقاط. كتبوا أشياء اتفقوا عليها مع السلطان العثماني، وهي: لاحظ، أولا مضمون القضية الأولى أن محمد علي يعطى ما أراد، أن تكون مصر، أن يكون ملكا عليها، ويكون أحفاده ملوكا من بعده، يقر. هذا اللي كان يطالب به من زمان. وينسحب من البلاد التي استولى عليها وهي شمال الشام، ويكون له المنطقة الجنوبية من سوريا، وكذلك أيضا تكون له فلسطين، بشرط أن يقبل ذلك خلال 10 أيام، وأن يخلي جزيرة كان استولى عليها وهي كريت وبلاد العرب وإقليم أدنة وسائر البلاد العثمانية عدا عكا، وأن يعيد إلى تركيا أسطولها لينضم إليه. هذا الشرط الأول، إلى 10 أيام لازم يعلن قبوله وإلا. ثانيا، إذا لم يقبل هذا القرار في مدة 10 أيام يحرم الحكم على ولاية عكا، ويمهل 10 أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي لمصر وسحب جنوده من جميع البلاد العثمانية وإرجاع الأسطول العثماني. فإذا انقضت هذه المهلة دون قبول تلك الشروط كان السلطان في حل من حرمانه من ولاية مصر. ثالثا، طلبوا منه مبلغ يقدمه للسلطان العثماني كل سنة من مصر. رابعا، أن مصر وما يكون له من ولاية عكا وفلسطين تجري عليها جميع المعاهدات التي يبرمها السلطان العثماني، معاهدات الذل، فوارجهم تسرح وتمرح ورافعة أعلامها وسلحتهم ويعفون من التحاكم إلى المحاكم الشرعية وتحاكمون إلى قنصليات، من الأشياء التي ذكرناها سابقا كلها تجري على محمد علي باشا، جميع الجاي والذهب، حيث لا يستشار فيها ولا، ونفس قوانين السلطان العثماني تجري عليه. وخامسا، تعد قوات مصر البرية والبحرية جزء من قوات السلطة العثمانية وجاهزة لخدمتها. سادسا، يتكفل الحلفاء في حالة رفض محمد علي باشا لتلك الشروط أن يلجأوا إلى القوة لتنفيذها، وتتعهد إنجلترا والنمسا في خلال ذلك أن تتخذ باسم الحلفاء بناء على طلب السلطان كل الوسائل لقطع المواصلات بين مصر وسوريا، ومنع وصول المواد من أحدهما للأخرى، وتعضيد الرعايا العثمانيين، يعني تهيجهم وإعانتهم الذين يريدون خلع طاعة الحكومة المصرية والرجوع إلى الحكم العثماني، وإمدادهم بكل ما لديهم من مساعدات. يعني يقول نحن مستعدين نسلح ناس في الشام من أجل أن يقوموا على محمد علي وأن نحرض الناس ضده، وأيضا الذهب يفعل الكثير. إذا لم يذعن محمد علي على الشروط المتقدمة وجرد قواته البحرية والبرية على الأستانة، فيتعهد الحلفاء بأن يتخذوا بناء على طلب السلطان كل الوسائل لحماية عرش السلطان وجعل الأستانة وما حولها بمأمن من كل اعتداء. محمد علي طبعا رفض هذا بقوة وقابل هذه الشروط بصلف وتكبر. كيف يكون إنسان منتصر وتملى عليه شروط مهينة مثل هذه وكأنه مهزوم وكأنه محاصر؟ وما علاقة هذه الدول الغربية في الموضوع وتدخلهم السافر بهذه الطريقة؟ وعلى كل حال رفض هذا، وبدأوا يستعدون للحرب، وبدأوا يجهزون الجيوش، والبارجات الحربية أصلا كانت تملأ البحار جاهزة. ويقول محمد علي، كان من ضمن عباراته، كان يقول لقنصل إنجلترا، يقول: إذا كانت الدول المتحالفة تريد أن تكرهني بالقوة على الإذعان فلتتفضل بالمجيء، فأنا على استعداد لمقابلتها. يقول: أنا لا أهاجم أحدا، ولكني مستعد للدفاع عن البلاد حتى آخر لحظة من حياتي. وكان يقول لمن حوله، يقول: الإنجليز يهددونني بالنزول إلى بحر مصر، فليجربوا وعيدهم فيسيرون، إننا على استعداد لملاقاتهم، وإن الأجنة في بطون الأمهات تريد أن تقاتلهم. لم تكن القضية بهذا الشكل الذي لربما تصوره محمد علي، أنهم سيأتون بالجيش وجها لوجه، لا، لابد من ألاعيب ومكر الليل والنهار. فبدأوا يحركون الناس في سوريا، وبدأوا يدفعون أكياس الذهب لرؤساء العشائر وغيرهم وبعض الكبراء والقادة الميدانيين، ويأخذون ولاء هذا ويأخذون ولاء هذا، ويحيدون هذا ويأخذون وعد من هذا، أنهم إذا دخلت القوات أنه ينسحب، وأنه يقول لجنوده ضعوا السلاح، وكما صنعوا بأفغانستان وكما صنعوا الآن في العراق. فدخلوا بغداد يوزعون الابتسامات من غير معارضة ومن غير مواجهة، فبدأوا يفعلون هذا بالشام. المحللون في ذلك الوقت يقولون: بالفعل كان محمد علي عنده جيش قوي يستطيع أن يصدهم جميعا لو هجموا، لكنهم ما عمدوا إلى هذه الطريقة، وإنما بدأوا يفسدون من الداخل ويحرضون عليه. فقامت ثورة بالشام ضد محمد علي، فاضطر جيشه للانسحاب إلى مصر. فبدأ الآن في موقف ضعيف، سيواجه مثل هذا الشيء لأنه ظالم، سيواجه ثورة في داخل مصر. فنفس العملية التي تمت في الشام
إضافة إلى الأساطيل التي كانت تهدده وقد قدمت من كل ناحية، فأوعزت إنجلترا إلى السلطنة العثمانية أن تضع قيودا وحدودا لهذه القوة الطموحة الجديدة في مصر. فسارع السلطان العثماني لمثل هذا الأمر وبدأ يضع القيود على محمد علي وجيشه. فبعد أن كان الجيش قد زاد على 200,000 بل قارب 300,000، وذكرنا لكم شيئا من المصانع الحربية السفن وما إلى ذلك، فرضوا عليه ألا يزيد الجيش عن 18,000، من 300,000 تقريبا إلى 18,000، لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولا يرد سليبا ولا يكسر شيئا، 18,000. وما شأنهم بهذا؟ 18,000، وكم عدد جيوشهم هم التي تشرق وتغرب في العالم؟ 18,000. وألا يبني سفنا حربية، وكان أقام ترسانة بالإسكندرية، فلا يبني سفنا حربية إلا بإذن السلطان، والسلطان من الذي يعز إليه هذا؟ إنجلترا. وكان مسلسل التغريب على قدم وساق، فأرسل في هذا الأثناء أعظم بعثة إلى فرنسا في عام 60 و200 بعد الألف في تاريخنا، ويقال لها بعثة الأنجال، وقيل لها بعثة الأنجال لأن أكثر أفراد البعثة كانوا من أحفاد محمد علي، وعدد هؤلاء 82 عضوا. ثم جاء ما هو أدهى من ذلك وأقبح، وهي بعثات الأزهر ليدرسوا الحقوق، فأرسلوا بعثات من الأزهر لدراسة الحقوق في فرنسا سنة 63 و200 بعد الألف. ثم أرسلت بعثة تاسعة إلى إنجلترا، وفي هذا الأثناء تعب محمد علي وشاخ وضعفت قواه، فعين ابنه إبراهيم على ولاية مصر سنة 64 و200 بعد الألف. وفي هذا الأثناء هم كلهم على نفس المسلسل، أنشئ ديوان للترجمة، هناك قلنا أنشئ مدرسة الألسن بإشارة من رفاعة الطهطاوي، والآن أنشئ ديوان للترجمة بناء على اقتراح أيضا من رفاعة الطهطاوي، وقلنا رفاعة الطهطاوي هذا هو الشيخ اللي كان ذهب ليرشد الحملة فرجع منتكسا على عقبيه، وصار ناظرا على هذا الديوان رفاعة نفسه. لكن إبراهيم باشا لم تطل مدته، فمات بعد ذلك بقليل، يعني بقي سنة تقريبا ومات، فجاء بعده عباس الأول. إبراهيم باشا كان قوي جدا، محمد علي كان قوي جدا، فجاء عباس، فانظر ماذا صنع عباس. فلما جاء عباس توفي بعده بقليل في نفس السنة أو التي بعدها مباشرة سنة 65 و200 بعد الألف توفي محمد علي، فبقي الجو خاليا لعباس. عباس ماذا صنع؟ سرح المجندين وعطل السفن، عطل بعضها وكسر البعض الآخر، وسرح البحارة اللي قد تقدمت بهم السن، ووزع الشباب والأقوياء منهم على السفن التجارية. يبدو في نظره أنه ليس هناك حاجة للسفن الحربية، والسفن التجارية هي التي فيها الفائدة والربح، على الأقل أحسن من يقول كما كتب أحد الكتاب في صحفنا، يقول نحن بحاجة إلى السياحة وإلى أماكن الترفيه ولسنا بحاجة إلى المصانع، لسنا بحاجة إلى المصانع. نقول مصانع السياحة تدر أكثر من المصانع. فالحاصل وزع الصالحين من هؤلاء العساكر على السفن التجارية، وألغى المدارس اللي فتحت، مدارس العسكرية وغيرها، وقصرها على مدرسة واحدة سنة 66 و200 بعد الألف. وأما مدرسة الألسن اللي فتحها رفاعة الطهطاوي فألغاها ونفاه إلى السودان. ومما يدل على أنه لم يكن قصده له موقف من مدرسة الألسن أو من رفاعة الطهطاوي، أنه في هذا الأثناء افتتحت مدارس أوروبية وأمريكية على يد المبشرين سنة 67 و200 بعد الألف في مصر، قفل المدارس وبقي الجو خاليا للمنصرين ففتحوا مدارس. عباس هذا قتل، وجاء بعده سعيد بن محمد علي باشا سنة 70 و200 بعد الألف، فخل الجو لرفاعة من جديد، فرجع من السودان. سعيد هذا كان يحب الأوروبيين جدا، يحبهم ويحب المكرونة الإيطالية محبة خاصة، ولا يصبر عنها بحال من الأحوال، ومستعد يبيع مصر بكاملها من أجل المكرونة الإيطالية، ما عنده مشكلة، وكان يذهب دائما إلى القنصل الإيطالي يأكل عنده المكرونة. فكان يقيم في الإسكندرية في فترة حكم والده، وكان أيضا نائب القنصل الفرنسي يقيم هناك، أيضا كان يذهب إلى نائب القنصل الفرنسي ويعطيه من المكرونة الإيطالية لأنه يعرف أنه يحبها، فتوطدت العلاقة معه جدا. ولما سافر القنصل الفرنسي إلى باريس سافر سعيد أيضا ليتربى هناك، هذا قبل فترة ولايته، فوطد صلته بأسرة هذا نائب القنصل، صارت علاقات الآن عائلية وأصبح من أحب الناس إليه. هذا الفرنسي نائب القنصل كان قد عرض فكرة حفر قناة السويس على عباس. عباس ما كان يلوي على شيء ولا يهتم بشيء، حطم الجيش وسرح الجنود وأقفل المدارس، فليس عنده استعداد ليفتح أصلا مشروع لا نافع ولا ضار. فكان عرض عليه نائب القنصل هذا حفر قناة السويس فرفض عباس. فلما جاء سعيد دعا نائب القنصل قال له تعال إلى مصر، ما نصبر عنك ولا نصبر عن المكرونة، فتعال. فسارع ذاك إلى المجيء مرة ثانية، فكان يتمشى مع سعيد على فرس، كل واحد منهم راكب على فرس ويمشون، فكان في ترعة مائية صغيرة فقفز به الفرس، سعيد قفز به الفرس على هذه الترعة، فضحك نائب القنصل واستغل الفرصة من باب الدعابة لكنها جد، قال ما رأيك لو حفرت قناة السويس، تحفر قناة السويس تصير ترعة مثل هذه يعني تمشي عليها السفن الكبار. فقال مباشرة، قال هذه فكرة، وافق مباشرة في القفزة وأعطاه الامتياز. سترون حال هذا الامتياز، شيء هائل، شيء عجيب لا يصدق. فعلى كل حال هذا الرجل نائب القنصل الفرنسي عرف أن صديقه هذا لا يرد له طلبا، وكان يحكي لبعض جلسائه وأصحابه يقول أنا مجرد ما عرضت عليه كانت النتيجة أنه منحني هذا الامتياز العظيم. ومما سجل من قول سعيد في تلك المناسبة بعد ما أعطي الامتياز قال أعترف لك بأني لم أفكر طويلا في الموضوع، وإنما هي مسألة شعور، يقول أنا عندي شعور داخلي فقط أنها شيء جيد ومناسب يعني، لكن ما درست الموضوع ولا عندي فيه تفكير طويل. يقول وليس من عاداتي أن أقلد الناس فيما يتبعون ويعملون، ما شاء الله مستقل. أو يقول أنا ما عندي استعداد أقلد إبراهيم أو أخي عباس أو والدي محمد لما رفضوا أو ما فكروا بالفكرة، أنا أفكر بعقلية مستقلة، عقلية المكرونة. فالحاصل أنه أعطاه الامتياز، واسمعوا هذا الامتياز يقول فيه سعيد، يقول لما كان صديقنا المسيو فرديناند دي لسبس، هذا اسم النائب القنصل، قد وجه نظرنا للفائدة التي سوف تعود على مصر من وصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر بترعة مائية تستطيع السفن الكبيرة اجتيازها، ولما كان حضرته قد أعلمنا أنه في الإمكان إنشاء شركة مالية لهذا الغرض يكون أعضاؤها رجال ماليين من جميع الأمم، يعني شركة عالمية، ويقول الآن هذا الفرنسي يقول ممكن تسوي شركة عالمية مساهمين فيها، يعني مو بلازم قنصل هو اللي يتولى القضية. يقول فقد نظرنا إلى الاقتراح الذي عرضه علينا صديقنا بعين العطف، صحيح أن اقترح هذا الاقتراح لكن نحن كنا أكرم منه، فخولناه بموجب هذه الوثيقة السلطة التامة لتأليف شركة عامة لخرق برزخ السويس واستغلال الترعة طبقا لما هو موضح في المواد التالية. يقول هو اقترح شركة عالمية حنا أعطينا الخيط والمخيط يفعل ما شاء. وعلى كل حال جاء في عدد من العبارات ما يؤكد قوة الصداقة بينهما، وهذا كان في 30 نوفمبر، وكان مدة هذا الامتياز كم؟ 5 سنوات؟ 99 سنة، 99 سنة. ويقول فيه، يقول إلى صديقي المخلص الكريم الرفيع المقام المسيو فريدنان، يقول وذكر له كلام يقول له أن هذا حدث ليس في تاريخ مصر بل في تاريخ البشرية كلها، وهو العمل على توصيل البحرين الأبيض والأحمر بقناة مباشرة. سعيد هذا ترك المشروع لنائب القنصل، نائب القنصل هذا ذهب إلى 2 من المهندسين الفرنسيين وكانا في مصر، فجاء بهما إلى المكان وعملوا عملية مسح واقترحوا وصل أقرب نقطتين بخط مستقيم يصل بين البحرين، وطبقوا هذا على الأرض ورفعوا التقرير إلى سعيد باشا برأيهما، وهو أن تنشأ هذه القناة المستقيمة في أضيق نقطة. طبعا نائب القنصل حصل على الامتياز وبدأ يجمع الأموال لصرف النفقات الأولى للمشروع على شكل حصص تأسيسية، قيمة الحصة 5000 فرنك يعني حوالي 200 جنيه مصري في ذاك الوقت يعدل الشيء الكثير، على أن تحول هذه الحصص إلى أسهم عند تكوين الشركة نهائيا، وهو محتاج إلى 2 سنين لإتمامه. ثم بعد ذلك في 5 يناير من نفس السنة يوافق 26 ربيع الآخر كان نائب القنصل هذا قد نجح في تأليف شركة قناة السويس بصفة رسمية نهائيا، وجدد سعيد الامتياز له ووقع عليه، وصار في بعض التعديلات غير المؤثرة وكانت تكرس من امتيازات الشركة. وعلى كل حال من العجائب أن كل من كتب عن هذا الحدث من الغربيين والشرقيين كانوا يرون أن هذا الحدث لا يمكن أن يعقل، وأن شرط هذا الامتياز كان فادحا لا ترضى به حكومة الرشيدة تحرص على مصالح رعاياها. وقد قيل إن سعيد باشا قد أهدى البشرية قناة السويس، ولكن ذلك قد تم على حساب الشعب المصري البائس. فبموجب هذا الامتياز، اسمعوا، تنازلت الحكومة للشركة مجانا عن جميع الأراضي المطلوبة لإنشاء القناة المالحة وترعة المياه العذبة، وكانت الأولى بطول القناة وعرض 2 كيلومتر. وأما بالنسبة للترعة العذبة فقد خول للشركة استصلاح ما تشاء من الأراضي على جانبي الترعة لحسابها، مع إعفاء هذه الأراضي من كل ضريبة، بل خولت الشركة حق تقاضي الأجور عن من مياه العذبة التي قد ينتفع بها أحد المزارعين لزراعة أرضه، وخول للشركة استغلال مناجم مصر ومحاجرها أماكن الحجارة بدون أي أجر، وأن تعفى كل ما تستورده هذه الشركة من الضرائب. وأيضا أكرمهم سعيد هذا بأكثر من هذا، أن يكون 4/5 العمال من المصريين، 4/5 العمال تقدمها الحكومة المصرية، وأن يبذلوا لجميع الدوائر أن يكتب لهم أن يقدموا كل التسهيلات لهذه الشركة. واعتبرت الشركة هذا التزام من جانب الحكومة، وعليها أن توفر 4/5 العدد، فصار الناس يساقون للعمل تحت ظروف صعبة جدا وأجور زهيدة جدا متدنية، وأصابهم في ذلك ما أصابهم من الظلم والعدوان. وعلى كل حال ولم تكتفي بهذا، بل من حق الشركة أن تفرض ما شاءت من الرسوم على السفن التي تمر في القناة البحرية أو الثغور والترع التابعة لها، على شرط أن لا تزيد النهاية العظمى عن 10 فرنكات ذهب عن كل طن وكل شخص من المسافرين. وأما الحكومة المصرية فتحصل مقابل هذا على 15% من صافي الأرباح فقط. 99 سنة. وفي هذا الأثناء أيضا أنشئت كلية أنشأها الأقباط، يعني بدل ما يأتي المنصرون من برا وينشؤون مدارس، قال الأقباط نحن أولى بأهل البلد، فأنشأوا كلية للأقباط. فالإرسالية الأمريكية التنصيرية فتحت مدارس للبنات في عام 72 أو 200 بعد الألف. وفي هذا الأثناء غطي الاكتتاب في أسهم القناة في عواصم أوروبا، وكان رأس مال الشركة التي تحفر هذه القناة 200 مليون فرنك، وزعه على 400,000 سهم، قيمة السهم 500 فرنك. وكان سعيد قد اكتتب بنصفها، واشترط كما سبق 15% من صافي الأرباح لمصر، وهي نسبة ضئيلة. وبدأوا يحفرون سنة 75 و200 بعد الألف، وكان ذلك كله بالاتفاق مع الفرنسيين، وكانت إنجلترا تتغيظ لذلك وترى أن الفرنسيين حققوا مكاسب كبيرة واستأثروا بها من دونهم. فلما بدأت عملية الحفر أرسلت إنجلترا الأسطول البحري إلى الإسكندرية، وبدأت تحرض السلطان العثماني على عزل سعيد باعتبار أنه أخرق لا يحسن التصرف، ثم أوقف المشروع. ثم بعد ذلك حصلت مفاوضات وأعيد العمل من جديد، وخصص له من المصريين من العمالة 25,000 عامل بصفة مستمرة. وفي هذا الأثناء أو بعده بقليل توفي السلطان العثماني عبد المجيد، وجاء بعده عبد العزيز في سنة 78 و200 بعد الألف. وفي هذا الأثناء بدأت عملية الديون، وهي اليد المصابة التي استطاع الغربيون الإمساك بها، ثم بعد ذلك الاستعمار للبلاد المصرية عن طريق القروض. مصر لم تكن بحاجة إلى قروض، وهي بلد غنية بمواردها، لا سيما الموارد الزراعية والطاقات الهائلة فيها من البشر الذين لهم من الجلد ما لا يكاد يوجد عند غيرهم، سواء في مجال الحرب أو في مجال الزراعة أو غير ذلك مما هو معروف. وكان الناس يتمنون مجيء الحاج المصري، متى يأتون، من أجل أن يصطفوا طوابير ليأخذوا منهم الصدقات والزكوات، وكان المصريون يحبون جلب زكواتهم وصدقاتهم إلى مكة والمدينة لبركة هذه البلاد ومنزلتها. ثم آلت الأمور إلى ما تعرفون، فكان بداية ذلك هذه القروض المشؤومة، وكان أول قرض من هذه القروض هو 40 مليون فرنك، ثم 20 مليون فرنك في وقت متقارب جدا من بنك يقال له ساكس بفائدة 7%، يعني ربا 7%. هذا في عهد سعيد، أول بداية الخراب الاقتصادي هو هذه القروض التي لم يكن لها حاجة. ثم بعد ذلك توفي سعيد وجاء أخوه وهو إسماعيل ابن إبراهيم، هذول أولاد إبراهيم باشا. إسماعيل هذا لا يختلف كثيرا عن أخيه إن لم يكن أسوأ من أخيه، فهذا إسماعيل ممن رضع هؤلاء المستعمرين وممن تربى على أيديهم ونشأ، فهو منذ كان عمره 14 سنة أرسل إلى فيينة 2 سنين، ثم أرسله جده محمد علي إلى باريس للتعلم، ما بالك بصبي عمره 14 سنة يذهب إلى تلك البلاد يربيه اليهود والنصارى، كيف يرجع؟ ولما صار هو الحاكم بأمره اعترض على شروط مشروع القناة وقال هذه مجحفة وغير لائقة، لأن يريد أن يثبت وجوده، فأنقص عدد العمال إلى 6000 بدلا من 25,000، وزاد أجورهم، كانت أجورهم منحطة، وألغى امتياز الشركة في امتلاك الأراضي، فتح لهم المجال سعيد أن يتملكوا ما شاءوا على يمينها وشمالها. فالشركة اعترضت وغضبت واحتجت وحكمت نابليون الثالث. وفي هذا الأثناء جاء السلطان عبد العزيز زيارة للبلاد المصرية، وبدأ نوع آخر من الفساد المالي وهو الرشاوى، فأنفقوا أموال طائلة في رشوته باسم الهدايا وغيرها له ولمن معه، بدعوى أن ذلك يزيد في استقلال البلاد المصرية في القرار ليغض الطرف عنهم بزعمهم، وأغرقوه وحاشيته بهذه الهدايا والتحف إلى حد أن ذلك كان يحتاج إلى سفينة خاصة لتحمل بها هذه الرشاوى، والناس أحوج ما يكونون إلى هذه الأموال. وكان نصيب السلطان فقط من الأموال النقدية 60,000 جنيه، في ذلك الوقت 60,000 جنيه يعتبر مبلغ هائل جدا. وفي هذا الأثناء أيضا ازداد النشاط في البحث عن الآثار الجاهلية الوثنية، وفتح المتحف المصري بعهد إسماعيل هذا. وفي هذا الأثناء وقعت حرب بين ولايات أمريكا الشمالية والولايات الجنوبية بسبب تحرير الأرقة، ولهم تاريخ في الحروب والمشاكل، وتعرفون ما حدث قبل السنوات ليست البعيدة بحريق لوس أنجلوس وما حصل فيه من خراب هائل للممتلكات والمتاجر والحرائق التي عمت بسبب الشجرات التي وقعت وقيام السود الذين يضطهدون هناك غاية الاضطهاد. فالمقصود الولايات الجنوبية كانت تصدر القطن في أمريكا، فلما وقعت الحرب بين هذه الولايات، الولايات الجنوبية قطعت القطن عن الولايات الشمالية، شوف طبعا الفقه التجاري الآن من إسماعيل، فصارت أوروبا تستورد من مصر القطن المصري، فارتفعت أسعار القطن المصري ارتفاعا هائلا حادا، فانخدع إسماعيل بهذا الدخل لفترة الحرب، فأنشأ عشرات المشاريع في وقت واحد للقطن. فلما انتهت الحرب عادت المياه إلى مجاريها، فبقي القطن كاسدا، ولكثرة العرض صارت أسعاره في غاية التدني، هذا التفكير التجاري. وبدأ يسرف في إنشاء القصور هنا وهناك وفي المدن المصرية وعلى البحر وعلى النيل وغير ذلك، وهذا ما أحوجه أيضا إلى مزيد من القروض، فاستقرض أيضا من بيت فرو هلينج وجوشن الإنجليزي ما يقرب من 6 ملايين جنيه بفائدة 7%. طبعا هؤلاء لا يعرفون إلا عبادة الدولار والجنيه، فلا بد من ضمانات، فرهن مقابل ذلك ضرائب الأطيان ببعض المديريات لسداد الأقساط، بدأ يرهن الأراضي الزراعية، ثم اقترض 3,387,300 من الجنيهات من بنك في إنجلترا بسبب هبوط أسعار القطن، ورهن مقابل ذلك 365,000 فدان من أملاكه. ثم بدأ يفكر بطريقة أخرى للاستغلال التجاري وتصحيح الخطأ السابق،
في القطن، فأراد أن ينشئ زراعة كبيرة للقصب، فحاول أن يزرع مئات الألوف من أفتنة القصب، مما احتاج إلى إنشاء ترعة الإبراهيمية وشراء كل الأراضي التي تمر بها، وأنشأ في وقت واحد 19 مصنعا، لكنه باع السكر في النهاية بأسعار دون أسعار التكلفة، أقل من أسعار التكلفة، والمخذول من خذله الله عز وجل. ثم اقترض قرضا ثالثا وهو 3 ملايين جنيه من بنك إنجليزي مقابل رهن إيرادات سكك الحديد في مصر. لاحظ الآن، بعد قليل سيأتيكم أنهم رهنوا عظام الموتى، لا ما هو رهنوها، باع ما هو باعوها، عوضوهم بعظام الموتى، جاءت الحفارات تحفر المقابر المصرية وشالوا عظام الموتى وذهبوا به، حتى الأموات ما سلموا، فرهن السكك الحديدية. وكان الغرض من هذا القرض الأخير 3 مليون جنيه هو رشوة السلطان من أجل تعديل نظام وراثة السلطة في الأكبر من أبناء إسماعيل، لا الأكبر من أبناء محمد علي، يعني بدلا من إخوانه تتحول في أبنائه هو أبناء إسماعيل بهذه الأموال التي اقترضها وحمل البلد تبعتها. ثم استقرض قرضين آخرين، طبعا السلطان لما جاءته هذه.
انتهى الشريط الثالث، تابع ما تبقى في الشريط الرابع والأخير.